كتاب ربي ربا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بالصدق والأمانة والوفاء، وأشهد أن محمدا عن عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله النبي المجتبى والرسول المصطفى، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى سلسلتكم الآداب الضائعة، والله أسأل أن يهديني وإياكم إلى أكمل الخلق وإلى أحسن الأدب، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أود أولا أن أهنئكم جميعا بعام هجري جديد، أسأل الله عز وجل أن يجعله عاما كله بركة وكله خير وكله رشاد وكله سداد، وأن يقربنا ربنا فيه من جنته، وأن يرزقنا فيه محبته، وأن يرزقنا فيه محبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم أدين هذا العمل الإجرامي الذي قام به مجرم إسرائيل نتن ياهو على إخواننا على أرض غزة. هذا الهجوم الصهيوني الأثيم الغاشم على إخواننا على أرض غزة أدينه بكل قوة، وتبكي قلوبنا دما للدم الذي يسيل من المسلمين على أرض الإسراء على أرض فلسطين، والله أسأل أن ينتقم من هؤلاء المجرمين الطغاة البغاة، وأن يلملم شتات المسلمين، وأن يوحد صف المسلمين، وأن لا يمتنا حتى يقر أعيننا بتحرير الأقصى الأسير، إنه ولي ذلك ومولاه. ثم أثمن ما فعله رئيسنا الدكتور محمد مرسي عندما سحب سفير مصر من أرض فلسطين المحتلة، لا جعلها الله إسرائيل أبدا، بل هي أرض فلسطين المحتلة. أثمن فعل رئيسنا وأشد على يده في هذا الإجراء المحدود، ولكنه له أثر في نفوس الناس، وقد استحسنه كل الناس على اختلاف آرائهم وعلى اختلاف مشاربهم من أهل مصر. أشد على يده وأشكره على هذا الصنيع، وهو عمل افتقدناه طويلا طويلا في زمان المخلوع، عليه من الله ما يستحق. ثم أسأل الله عز وجل أن ينتقم من جزار سوريا الذي يريق دماء المسلمين ويفعل على أرض سوريا ما لم يفعله اليهود بأهل سوريا. أسأل الله أن ينتقم منه، وأن ينتقم من جاره نتنياهو، وأن يرينا فيهما عجائب قدرته، اللهم آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى سلسلتنا الآداب الضائعة. كنت قد تكلمت قبل عن الأدب مع الله عز وجل، وعن الأدب مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع القرآن، وعن الأدب مع الصحابة، وتكلمت عن أدب الاستئذان، وتكلمت عن أدب السفر، وتكلمت عن أدب الطعام في حلقتين، وهذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة في آداب الطعام. ذكرت جملة من أدب الأكل والشرب، ونستأنف المسير. من أدب الطعام والشراب الأكل باليمين، وعدم الأكل بالشمال إلا لعذر. من آداب الإسلام في الطعام وفي الشراب الأكل باليمين، وعدم الأكل بالشمال إلا لعذر، لما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عمر ابن أبي سلمة أنه قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذا روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. الناس اللي بتاكل بالشمال، الناس الاتيكيت اللي بيحط السكينة في ايد اليمين والشوكة في ايد الشمال، يمسك قطعة اللحم بالشوكة في الطبق ويقطع بالسكين ثم يتناولها بالشمال، يلتقط الطعام بالشوكة بالشمال، هذا من فعل الشياطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال. ليه يا رسول الله؟ فإن الشيطان يأكل بالشمال. اليمين تقدم لكل خير، المصافحة تكون باليمين، صفقة البيع إذا أراد المشتري أن يصافح التاجر يكون باليمين. اليمين تقدم في كل خير، والشمال للاستنجاء ولكل أمر فيه أذى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال. وينبغي عليك يا مسلم ألا تتكبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تقولش بقى الإسلام ماله مال الأكل والشرب، لا يا حبيبي، الإسلام له حكم في كل حركة وسكنة في الحياة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إياك أن تتكبر على أمر النبي. لو أنت معذور، إيدك اليمنى مشلولة، إيدك اليمنى مكسورة، إيدك اليمنى مجروحة كليلة عليلة، أنت معذور، كل عندها بالشمال ولا إثم عليك. إنما إيدك اليمين ما شاء الله تستطيع أن تحرك بها أحجار الهرم، ثم تتكبر على أمر رسول الله وتأكل بالشمال. اسمع إلى هذه الواقعة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه ورواها الإمام أحمد في مسنده وغيرهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فقال النبي: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. إيده تشلت. النبي بيأمرك تتكبر على أمره، كل بيمينك لا تأكل بشمالك. قال له: والله ما أقدرش. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. ده النهاردة ناس مش بتتكبر يا رسول الله على أمرك في الأكل باليمين وترك الأكل بالشمال وحسب، ده في ناس بتتكبر على شريعتك يا رسول الله، ناس بتتكبر على أحكام الله في قرآنه وعلى أحكامك في سنتك يا رسول الله. أنا أعجب من بلد الأزهر، بلد الألف مئذنة، بل بلد الملايين من المآذن، وعندنا فيها من يقول لا. واحد طالع يقول لك: الشريعة الإسلامية مالها بالإسلام؟ هو الإسلام أركانه 5: الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج. ليس فيهم الشريعة الإسلامية. هل سمعتم أبا جهل الذي يقول هذا الكلام؟ وبقى من النخبة والأستاذ والدكتور، وكل ما تفتح قناة يطلع لك، تفتح البوتاجاز يطلع لك، تفتح الغسالة يطلع لك، في كم واحد كده نايمين في مدينة الإنتاج الإعلامي، مقاطيع للقنوات الفضائية، يطلع من دريم يخش على المحور، يطلع من المحور يخش على السي بي سي، يطلع من السي بي سي يخش على قناة الحياة، هم 10-15 واحد يطلعوا بصورهم اللي بتبهج، أو يتصلون من خلال التليفون. أمر عصابة، عصابة تعصبت على الشر وتعصبت على حرب الشريعة، واتفقت فيما بينها على أن تكون حجر عثرة في وجه تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين في بلد الأزهر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. خلينا مع الآداب الضائعة، كذا من أدب الطعام والشراب. الأكل مما يلي الآكل، الأكل مما يلي الآكل. وقد مر بنا حديث عمر ابن سلمة قال النبي: يا غلام كل بسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، كل من الطبق من الجهة التي تليك. النهي علته إيه؟ ما هي علة النهي؟ الجواب: لأن الآكل من موضع أيادي الناس فعله فيه سوء أدب مع الناس، والمسلم مؤدب ومهذب. 2- قد يتقذر بعض الآكلين من هذا الفعل. كل من اللي قدامك، طالما في صنف واحد على المائدة وانت بتاكل مع غيرك، يبقى انا اكل مما يليني وانت تاكل مما يليك. هذا ادب الاسلام، ده الاتيكيت الاسلامي ان صح التعبير يا عباد الله. وقد يعترض علي معترض من طلبة العلم بحديث انس الذي رواه البخاري، وفيه ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فذهب النبي إليه. النبي كان يجيب دعوة الناس، ما كانش يحرج حد ولا يكسف حد. واحد ترزي قال له: يا رسول الله عامل لك لقمة على ما أسم ونفسي تشرفني في بيتي. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ معه أنس. قال أنس: فقرب الرجل إلينا خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديد. الدباء يعني القرع. قال: فرأيت النبي يتتبع الدباء من حوالي القصعة. يعني مش بيأكل مما يلي بقى. هو قد يعترض علي معترض بهذا الحديث، والجواب: قال الإمام ابن عبد البر: لا تعارض، لأن الرجل قدم للنبي أنواعا من الطعام: مرق، دباء، قديد، خبز، كذا صنف على الطبلية، كذا صنف على السفرة. الرجل قدم أنواعا من الطعام، فلا بأس عندها أن تجول يد الآكل لتختار. العيش الناحية دي، ليس أمامي خبز، تقولي كل مما يليك. طب ما فيش خبز قدامي وأنا عايز خبز، يبقى مد إيدي أجيب منه، لا بأس ولا مانع. المرق الناحية دي، ليس أمامي مرق، تقولي كل مما يليك، أجيب المرق اللي بعيد عني وأشرب منه. إنما لو صنف واحد يبقى كل مما يليك. طبعا شيخنا الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وفي علمه، قال لك: الجماعة البخلاء بيستغلوا الحديث ده أسوأ استغلال. يعزمك عنده، يحط قدامك حتة جبنة قريش، ويحط البطة أو الديك الرومي في آخر الترابيزة، تيجي تمد إيديك على الديك الرومي يقول لك: كل مما يليك. طب مما يليني جبنة قديمة، هقعد طول الليل اكل جبنه قديمه، كل مما يليك. لدرجه انه بيقول ربنا يبارك في عمره ان واحد بخيل عزم واحد على ديك رومي، حط الديك الرومي بعيد عنه كده في طرف المائده، وحط قدام الراجل اناء كبير مليان ملوخيه، وقعد يقول للراجل: كل من الشريفه، كل من الخضره الشريف، كل ملوخيه. الراجل زهق راح مد ايديه على الديك الرومي وهرسه، قال له كل من الشريفة، قال له كلت من الشريفة لما شبعت، سيبنا أدب اللي ما فيش عنده شرف ده. يا عباد الله كل مما يليك إذا كان في صنف واحد، إنما لو في أصناف لا بأس أن تجول يد الآكل ليأخذ من أي صنف شاء ومن أي صنف اشتهى. ثلاثة، من أدب الطعام والشراب استحباب الأكل من حوالي الصفحة ومن جوانب الصفحة لا من وسطها. ما كلش من وسط الطبق، أكل من حوافه، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود وأحمد واللفظ له والترمذي وقال حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. يبقى لما تأكل مع ناس كل من أطراف الصفحة من جوانب الطبق لا تأكل من وسطه، يعني هذا يتأكد إذا كنت في جماعة، ولعل الأمر يكون فيه مسامحة إذا كنت تأكل وحدك. أربعة، من أدب الطعام والشراب استحباب الأكل بثلاثة أصابع ولعق الأصابع بعد الطعام. تولي يع ألح الصابع بعد الأكل إخي، أبقى أنا قاعد كده بأكل في مطعم مثلا في الشانزليزيه ولا الشانزليزيه، وبعد ما أكل ألح الصابع كده إخي، ده كلام؟ أنا قاعد بأكل في الهيلتون ولا بأكل في الشيراتون ومعزوم مع فلان بيك ومعالي الوزير فلان وديدي هانم وفلان باشا، يعني والله دي سنة النبي، أنت متقذر من أصابعك ما أنت بتأكل بيه وانت غسلها اصلا قبل ما تاكل؟ طب ليه كده؟ ليه من السنة لعق الاصابع بعد الطعام؟ النبي قال كده. فين الكلام ده بقى؟ اسمع، روى الامام مسلم في صحيحه واحمد في مسنده وابو داود في سننه عن كعب بن مالك عن ابيه رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، يعني يلعق الأصابع اللي أكل بها قبل أن يمسحها. ليه؟ إيه العلة في كده يعني؟ اسمع، روى مسلم وأحمد وابن ماجة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة، يمكن بركة الطعام كله فيما علق على أصابعك على أصابعك من بقية الطعام. والله العظيم أنت لا تدري في أي طعامك البركة، وده أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. أنت راجل إتيكيت الأمر ده مش يعني أنت شايفه، أنت حر، إنما لا تنكر على من فعل، لا تنكر على من فعل. خمسة، من أدب الطعام والشراب استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ما علق بها وأكلها. اللقمة لو وقعت مني المسلم مش مفتري، المسلم ما عندوش بطر، المسلم ما عندوش إصراف، لقمة وقعت مني على الأرض مزيكو، على الأرض رخام، الأرض نظيفة، على السجادة ما تشيل، نفضها يا أخي وكل، رميها ليه؟ الواحد بيدعى أحيانا إلى طعام في فنادق أو في سفر أو كذا بيرى العجب. يعني في الحج لما دخلت عرفة، في الحج في هذا العام لما دخلت عرفة وكانت معي زوجتي وكان معي بعض الناس، فقالت لي زوجتي أهذه عرفة؟ أنا أشعر أنني دخلت إلى مدينة المرح، خروف بيتشوي وسمك بيتشوي، أو عاملين المصريين قال كوارع، يعني المصريين دول غاويين فقر حتى على عرفة، كوارع وبنبار وكرشة وكفتة ولحم ومحشي. ايه ده؟ ده انت داخل تتعبد ولا داخل معلف؟ والناس في عرفة شغلها الشاغل، اديني حتة كوارع يا حاج الله يكرمك، طالع حتة من الكيشة ربنا يبارك لك. ده كلام امر عجيب والله. والله الشركات بتاعت خمس نجوم وسبع نجوم دي قتلت الشعور بعرفة بهذا الطرف وبهذا الإسراف. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تجد بقى كم من الطعام هائل يلقى في الزبالة. يجي الناس في الفنادق بوفيه مفتوح، الواحد من هؤلاء يضع طعام في الطبق ليومه ولغده ولأسبوعه ولشهره ولعامه، كأنه بيأكل آخر زاده. عامل هرم أكل في الطبق، حاطط لك جمبري وسمك ولحمة وفراخ، كل ده على بعضه على بعضه على بعضه، وبعدين يعمل ايه؟ يأكل عشره ويترمي بقيته في الزبالة. والناس فعرفة، الناس اللي جاية كده حج داخلي، والناس اللي مزوغة، والناس الغلابة نايمين في الشارع. يا اخوانا اتقوا الله اتقوا الله. من أدب الطعام والشراب استحباب رفع اللقمة عند سقوطها ومسح ما علق بها وأكلها. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإن سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. سادسا، من أدب الطعام والشراب النهي عن القران بين التمرتين. قاعدين مع بعض بقى بناكل بلح، بناكل تمر، بناكل كده فاكهة، يبقى سعادتك ما تاخدش اتنين اتنين. في ناس ما شاء الله ما بيمضغوش، والله أنا أعرف ناس تقريبا لا تمضغ، تلاقي ما شاء الله ماسك طبق الكشري في إيديه كده والمعلقة ما شاء الله كده ما بيريحش. فأنت لو بتاكل لوحدك كل إن شاء الله 10 بلحات في مناولة واحدة، إنما بتاكل مع الناس اتق الله في الناس. لا تقرن بين التمرتين إذا أكلت مع الناس إلا إذا استأذنت الناس، لما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران يعني في الطعام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه. طب ليه؟ ليه النبي نهى عن كده؟ لأن هذا فيه تعدي على حق الغير. هتاكل الأكل كله يا عم والناس هتقوم جعانة، هذا فيه تعدي على حق الغير. سابعا، من أدب الطعام تصغير اللقمة وعدم الإسراع في الأكل وأنت مع الناس. ده في ناس تلقى كده بقه مليان بيمضغ لقمة والحد ما يبلع مش مستني، ما عنده الصبر، رافع لقمة معلقها في الهوا كده. صح ولا مش صح؟ ياخد معلقة رز، ياخد كبشة رز في بقه، وبقه مليان كده عامل بالونة شغال، ورفع المعلقة التانية فيها الرز كده مستني لما يبلع. ده أدب؟ بالله عليكم ده أدب؟ ده منظر؟ هل هذا من الأدب؟ من أدب الطعام والشراب تصغير اللقمة وعدم الإسراع في الأكل. نرى إنسانا يمضغ لقمة ويرفع أخرى في يده ينتظر أن يبلع ما في فمه، وهذا من علامات الشراهة، من علامات الفجعة، وهذا سوء أدب وتعدي على حق الغير. لو أنت لوحدك إن شاء الله تأكل الطبق نفسه، إنما مع الناس تأدب بهذه الآداب النبوية. 8، من أدب الطعام والشراب استحباب أكل الطعام بعد ذهاب حرارته. تاكلش الأكل هو بيغلي كده بيتكتك بيدخن، لا هيضرك. في ناس تحب تاكل الاكل بيدخن كده، لا هيضرك. أخرج البيهقي في سننه، وقال الألباني في الإرواء حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. لما يهدى شوية، مش هاكله بارد، هاكله سخن بس مش بيدخن. لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. وروى الدارمي وأحمد وصححه الألباني في الصحيحة. عن أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ثردت يعني صنعت ثريدا، كانت إذا ثردت غطته حتى يذهب فواره. لما يهدى ما بيدخنش، سخن بس هدي، ذهبت حرارته حتى يذهب فواره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة. يبقى هذا أيضا من أدب الطعام والشراب. تاسعا، من أدب الطعام والشراب النهي عن عيب الطعام. أنتوا عارفين يا أخوانا، أنا ذكرت هنا في هذه القناة المباركة قبل إن واحد طلق مراته الطلقة التالتة عشان الأكل ما كانش سخن كويس. يا شيخ قلت لها انت طالق ودي الطلقة التالتة، والطلقتين قبل كده في دار الافتاء قالوا لي وقعوا ورجعتها مرة بعد مرة. طب طلقتها ليه يا عم؟ يقولك بحب تحط لي الاكل وهو بيدخن، فجابت لي الاكل سخن نص نص. قلت لها بقى كده روحي وانت طالق، هد بيته وشرد عياله وظلم مراته عشان بطنه، ولو علم السنة لما فعل. من أدب الطعام والشراب النهي عن عيب الطعام وعن احتقار الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان الأكل اللي يتحط قدامه إذا عجبه كل منه، وإذا ما عجبوش تركه ولا يعيبه. دخل إلى بيته، في بيت ميمونة زوجته، وعندها خالد ابن أختها، فوجد النبي إناء فيه طعام. عندكم طعام يا ميمونة؟ قالت عندنا. قال ما هذا؟ قالت ضب. فتركه النبي، فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس من طعام قومي فتجدني أعافه، بحبوش، مش من أكل أهلي. أنا أذكر مرة دعاني بعض الطيبين إلى طعامهم من غير المصريين، فلقيته عايز يبسطني فعامل لي لحمة وحطت لي في اللحمة برقوق ومشمش وبعض الفاكهة، فأنا مش متعود على كده، أكل يبقى فيه حادق وفي برقوق وفي مسكر وفي بتاع، فأنا مش عارف يعني اسكت. فطبعا حاولت أن أكل قدر الإمكان وأنا من جوه بتقطع، بس اسكت، هو عايز يكرمني وده أحسن حاجة عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعيب طعاما. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، أبدا ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. ليه؟ العلة يعني. قال النووي لأن الطعام خلقة خلقها الله فلا يعاب. اثنين، عيب الطعام قد يدخل على قلب صاحب الطعام الحزن، بقى أنا عزمك يا عم الشيخ ودي أحسن أكلة في بلدنا وعايز أبسطك ومكلف نفسي، وتيجي تقول لي بقى أكلك وحش هتكسر قلبي، فاصبر انت وتحمل. يعني لما تروح البيت وتقول لزوجتك هات الغدا ناوليني كوباية شوربة، ربنا يكرمك، في ناس تشرب الشوربة في كوباية، فانت تاخد بق من الشوربة كده تحس انك زوجتك مش عاملة شوربة، زوجتك مليالك الكوباية من البحر الاحمر او من البحر الابيض المتوسط، يعني مش حادقة جدا، حط كيلو ملح في الكوباية. اسكت، قل الله، أكلك عسل عسل، بس لو الملح يبقى خفيف شوية. يبقى انت كده جبرتها بكلمتين ووجهت ونصحت، ما انا مش هقعد طول عمري اشرب الشوربه بالشكل ده، ما تعبش الاكل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. وبعدين عشرة، من ادب الطعام والشراب اجتناب كل ما يؤذي الاكلين. انا قاعد باكل مع ناس، انت يا بركة قاعد معزوم عند ناس، بتاكل في وسط ناس، تقعد بقى تتمخط، طلع المنديل وتتمخط واحنا بناكل حاجة تقرف، او تقعد تتنخم، تعمل الحركة اللي انتوا عارفينها دي، تتنخم او تتمخط هتقرف الناس، او تعطس في وجه الطعام واحمد ديها العطسة في الاكل. ما انت قرفتنا كده يا اخي، اتق الله فينا، اذيتنا، ما تاخد ناحيه يا اخي واعطس ولا تنخم ولا تمخط على كيفك، هذا ليس من الادب. من ادب الطعام ان نجتنب كل ما يؤذي الاكلين، يعني من ترك التمخط والتنخم والعطاس في مواجهه الطعام. برضو لما تيجي تاكل وتيجي تتكلم وانت بتاكل، ضم شفايفك، مش بقى بقك مليان اكل وتتكلم وتفتح بقك على الاخر، فشكل الاكل هو ممضوغ مش حلو. يعني ده الاتيكيت الاسلامي. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
ازيك يا أبا عمر؟
كيف حالك؟
الحمد لله بخير،
بارك الله فيك وزادك علما ونفع بك الأمة
يا رب وإياك.
اللهم يا رب أمين. بالله عليك يا شيخ، أنا لا أطلب منك إلا الدعاء، عايزك تدعي لي بالهداية وبالثبات وبالمغفرة، إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي.
أسأل الله أن يثبتنا وإياك والمشاهدين على الحق، وأن يهديني وإياك، وأن يغفر لي ولك، وأن يرضى عني وعنك وعن جميع المشاهدين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مسعد.
أهلا وسهلا.
كل عام وأنتم والأمة الإسلامية بخير وسعادة يا رب، وعمل ونشاط وحب. بص يا شيخ مسعد، أنا عندي كلمة في الموضوع اللي أنت بتقوله وعندي سؤالين، ينفع؟
قولي سؤال من السؤالين عشان تفسحي مجال لإخوانك.
ماشي، ممكن ما اقولهمش خالص، خليهم في حلقة مع حد تاني، بس هقول كلمة من نفس الموضوع.
قولي كلمة، يلا.
عايزة اقول بفضل الله لن نتأدب بتلك الآداب النبوية الراقية إلا إذا خالت الإيمان وحلاوة الطاعة قلوبنا، وقتها نقول مرحبا وباشتياق وحب لكل تلك الأشياء التي يعتبرها البعض أشياء مبالغ فيها، وهم أنفسهم عندما يتذوقوا حلاوة الطاعة ستتغير أفهامهم وسيقبلوا إلى تلك الأشياء بسعادة وحب. فاللهم أعنا ووفقنا للوصول إلى حلاوة الإيمان وجمال الطاعة، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ، أخبارك؟
الحمد لله بخير.
ربنا يطمن عليك يا رب، كل سنة حضرتك طيب ونثبت الأجر الكريم.
الله يكرمك ويبارك فيك. طيب جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك، الله يكرمك، الله يبارك فيك. أنا بس أستاذ حضرتك كنت عايز رقم تليفونك. الله يكرمك يا رب.
خذه بالكنترول الآن، ما تقفلش وخذه بالكنترول. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيكادول يا شيخنا.
أيكادول، يبقى أنت من أسوان بقى.
أنا من اسكندرية يا شيخ، ربنا يبارك لك. عامل إيه؟
الحمد لله.
ربنا يباركك رضوا، بس تدعي للزوجه ربنا يشفيها يا شيخ. ربنا
يجزيك خيرا. اسال الله ان يشفي كل مريض مسلم. اسال
الله ان يشفي كل مريض مسلم يا رب.
السلام الله يرضى عليك حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ مسعد؟
ازيك يا محمد؟
شكرا على التعليمات، وكانت التعليمات جميلة والله العظيم.
انت عندك كم سنة يا محمد؟
ايه؟
عندك كم سنة؟
خمسة.
خمسة؟ ربنا يبارك فيك يا محمد، ويجعلك من العلماء الربانيين، ويجعلك يا ابني قرة عين لأبويك في الدنيا والآخرة.
آمين.
أكرمك الله يا محمد، جزاك الله خير. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله الشيخ.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
الله يحبك ويرضى عليك.
ربنا يخليك يا شيخنا، ربنا يحفظك. كان عندي حضرتك حاجتين كده عايز أقول لحضرتك عليهم.
اتفضل.
أول حاجة يعني والله إحنا حضرتك بتتكلم عن الحاجات اللي حصلت في عرفة، اللي هو الثمان نجوم دي. والله شكرا احنا مش عارفين. واحد كان يعني صراحة لو اتفرج على في التلفزيون واحد كان ده زعل على الحاجات دي ولا ده حقد على الناس دي مش فاهم، وانا مش عارف والله بحسس كده ايه
الحقيقة. هو اسراف الحقيقة وتجاوز الحد.
والله شكرا حسيت من نفس الوقت بحقد عليهم يعني زعلت. الناس مش لاقية تاكل والله شيخ، مش لاقية تركب مواصلات، ودول يعني صراحة حاجة يعني سبحان الله.
خد بالك من حاجة، الحجاج مالهمش دعوة، هو بس كل واحد مسؤول هناك بيحاول يقدم احسن ما عنده عشان الشركات تتعامل معه، انما الحجاج مالهمش دعوة.
بالضبط. بس الحاجات دي بتحزن الناس شيخ، بتحزن الناس كتير جدا بره يعني.
نعم.
ثاني حاجة شيخ، انا كنت كلمت حضرتك من في الحلقة اللي فاتت يعني على الشيخ ابو يحيى، حضرتك ما ردتش عليا على الموضوع ده. هو الشيخ طلع يتكلم كلام.
طيب انا هقوله
جامد.
برداء مع احترامي لكل إخواني من الدعاء والوعاظ والمشايخ والمنافحين عن الإسلام، أنا خادم للكل، وكل دول نعلهم فوق رأسي، وأنا أقل الناس والله ما تواضعا. يا إخواني يا مشايخي، أرجوكم أرجوكم لا تخرجوا في هذه القنوات. عندنا قنوات بتاعتنا، ما تطلعوا قولوا اللي انتوا عايزينه. عندنا قناة الناس، وعندنا قناة الرحمة، وعندنا قناة الخليجية، وعندنا صفا. اطلعوا في قنواتنا يا إخواني. بتطلعوا هناك أولا المذيعة نفسها أو المذيع، مذيعة طبعا ومتبرجة، طيب حتى لو مذيع هو نفسه متفق مع اللي بيعرضوك، والموضوع فيه رباطي عصابة، لا بتعرف تقول الحق ولا بيطرق لك المجال. هو بياخدك يعملك كبري عشان يوصل الرسالة السلبية عن التيار الإسلامي على كيفه. وبعدين هذا حصل مع فلان وفلان وفلان وفلان، ولسه برضو بعضنا بيخرج. يا أخوانا لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني احنا ليه بالسذاجة دي؟ أنا بحزن والله. فأنا بقول ما تخرجش أصلا، تعال في قنواتنا وقول اللي انت عايز تقوله، أو لو أصريت اعرف مين اللي هيطلع يتكلم وادرسه كويس جدا، وقول كده شرط مفيش اتصالات برا الحلقة وفي وقت محدد، ولو قول كده على الهوى ولو خالفتوه همشي، إنما لا في أدب حوار ولا في أي شيء. السلام عليكم. أبو عمر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
أنا اسمح لي أقول يا أبو عمر اتفضل.
ازيك أنا كنت معاك من شوية.
أهلا وسهلا.
أنا بس عشان الناس اللي بتعارض الشريعة يعني هم المفروض إن هم مسلمين، انا عندي طفل عنده سنتين عايزك تسمعه.
طفل عنده سنتين
لسه بينطق كده يعني. بص اهو يلا يا عمر. الشريعه
طيب
يلا الشريعه يلا قول.
ربنا يبارك فيك يا ابو عمر، جزاكم الله عنا خيرا. ماشي يا سيدي، ربنا ينبت لك نبات حسنه ويجعله من العلماء الربانيين. انا اذكر مره ذهبت الى قناه عشان اسجل حلقه، فلتهم جابوا لي مذيعة مشهورة جدا دلوقتي قوي يعني، فقلت لهم جايبيني مذيعة ليه؟ قالوا ما عشان تعمل حوار معاك، وطلعت مع فلان وطلعت مع فلان. قلت له انتوا ما عندكوش رجالة في القناة؟ قال لي ايه؟ قلت له ما عندكوش رجالة؟ اجيب لكم راجل من بره يعمل حوار معايا؟ فانزجروا وجابوا لي مذيع. فلنفسي الداعية يحترم نفسه يحترم نفسه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
محمد اتفضل.
شو اخبارك شيخ مطر؟
الحمد لله.
انا احبك في الله.
الله يحبك ويرضى عنك.
في سؤال بالله شيخ مطر، ممكن برا الموضوع لكن حاب
اسألك فيه. اتفضل يا سيدي.
بالنسبة لصلاة الفجر السنة القبلية، هل الواحد يصليها لحال يعني يصلي تحية المسجد ثم السنة ام يجمعهم؟
طيب يا سيدي، أنت متى دخلت إلى المسجد بعد الأذان فقد حل في محل تحية المسجد السنة القبلية للصلاة. أقول تاني يا سيدي، متى دخلت المسجد في أي وقت بعد الأذان فقد حل في محل تحية المسجد السنة القبلية، سواء مؤكدة أو مستحبة، إلا في صلاة الجمعة، فالجمعة ليس لها سنة قبلية، إنما نصلي تحية مسجد حتى لو كان الإمام على المنبر، والله أعلم. عبد الحليم السلام عليكم. السلام عليكم يا عبد الحليم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
كيف حالك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
أشهد الله أننا نحبكم في الله.
الله يحبك ويرضى عليك. عبد الحليم من المغرب؟
نعم.
حي الله أهل المغرب.
سؤالي عم الشيخ
تفضل
حول العقيدة.
تفضل.
هل الرسول صلى الله عليه وسلم سحر كما جاء في الصحيحين وكما أكد ذلك عدد كبير من العلماء؟ أرجوكم تفسيرا حول هذا السؤال وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر كما سحر سحرة فرعون أعين الناس بما فيهم موسى عليه السلام الذي رأى هو الآخر الحبال عصي وخاف وثبته الله عز وجل وعلمه أن ما فعلوه كيد ساحر وأن الساحر لا يفلح عمله أبدا. ولذلك أوليس النبي يمرض؟ يمرض. أوليس النبي ينسى؟ ينسى. فهذا يجري عليه أيضا. لكن سحره ليس له علاقة بتبليغ الرسالة. الله يحفظها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما هي إلا أيام عددها أقل من عدد أصابع اليد الواحدة حتى جاءه الفرج ونزل جبريل وميكائيل وجاء بالرقية ونزلت عليه المعوذتان وانتهى الأمر. والحديث صحيح وثابت. وأنا أحيل أخي أنا لي سلسلة عملتها من أكثر من 10 سنين اسمها شبهات وردود، كانت عندنا في مسجدنا في مسجد أبي بكر الصديق 35 محاضرة موجودة على الإنترنت والحمد لله. تكلمت فيها عن حديث الزبابة وتكلمت فيها عن حديث سحر النبي وتكلمت عن كل الشبهات تقريبا والحمد لله رب العالمين. إنما سحر نعم سحر صلى الله عليه وسلم. خالد السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ مسعد
أهلا وسهلا.
أزيك شيخ مسعد؟
الحمد لله بخير حال.
بارك الله فيك يا شيخ.
ما فيك بارك
حفظك لنا والأمة الإسلامية العربية.
أمين.
لو سمعت عم الشيخ عندي سؤال بخصوص أدب الطعام.
تفضل يا سيدي.
أنا عندي زوجتي حضرتك بتاكل بيد الشمال، حاولت إنها تاكل بيد اليمين، حاولت ما أخذ محولة وما تاكلش بيد اليمين خالص. حتى طيب. ربطت إيدها اليمين ورا ظهرها وحطيت إيدها اليمين فلس وحطيت برضه ما فيش فايدة، تاكل بيد الشمال على طول.
طيب حاضر. أجاوب.
ماشي يا مشي. ماشي يا مشي.
بارك الله فيكم. وخلوا ده آخر سؤال يا إخواني. طب ناخد عبد الله من الامارات. السلام عليكم يا عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ مسعد؟
الحمد لله.
شيخ مسعد انا مراتي قاعده تتفرج عليك دلوقتي حاليا على برنامج وهي عندي مشكله بسيطه معاها. هي حامل والظاهر انها دايما ما تنساش الماضي بتاعي، يعني كان الحمد لله عندي ماضي سيء وربنا رحمني منه، وهي دايما تدعي على نفسها يا رب الحمل ينزل يا رب الحمل ينزل. فانا نفسي توجه لها دعوه.
حاضر.
ان تبطل الكلام ده وان ربنا يهديها.
حاضر.
وربنا يهديني
يا رب. بقول لك يا اختي الكريمه اسال الله عز وجل ان يتم حملك على الخير وانك ان شاء الله كده تقوي بالسلامه وان يجعل ما في بطنك من العلماء الربانيين ويجعله لك قره عين او يجعلها قره عين لك ولابيها في الدنيا والاخره. ده امر. الأمر الثاني ما تدعيش على نفسك أبدا يا بنتي. قال تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لسان يقول يا رب خدني يقدر يقول يا رب اسعدني، يا رب ريحني يقدر يا رب أذهب عني الغم والهم والكرب. يا بنتي لا تتعجلي بهذه الأمور. الأمر الثاني جوزك كان لي ماضي سيء، أنا أسأل هل تاب منه أم لا؟ تقولي تاب خلاص تاب وأناب. طب هو أنت يعني الله رب العالمين الذي خلق زوجك لو كفر زوجك به، لو كفر وتاب وآب وندم وانكسر وعاد إليه لقبله وغفر له ورحمه. يا أختي الكريمة يعني تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. إنما ما تعوديش بقى تضيقي عليه تضيقي عليه تضيقي عليه فتعيشي أنت في كرب ويعيش هو في كرب. ليه طيب؟ ده النبي بيقول لو زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب. ما يقعدش يفكرها بالذنب كل شوية ويعيرها بالذنب كل شوية. ما ينفعش. ما ينفعش يا أختي الكريمة. هذه الأمور بتخرب البيوت. فيقعد الشيطان يوسوس للمرأة وينفخ في أذن المرأة وتضيق هي على زوجها إلى أن يخرب البيت. ثم تقول كما جاء في حديث المقداد فجاءني الشيطان فندمني بعد خراب ملطة. اتق الله اتق الله وانت احسن اليها وعوضها عن الآلام التي فاتت التي وقعت بها الخير واسعدها وابدأ من جديد. وبقول لك يا أختي الكريمة أرجوك نقطة ومن أول السطر، نقطة ومن أول السطر نكمل ربنا يرضى عنكم. اللي بيقول لي مراتي إيديها ما تاكلش بإيديها الشمال، بقول لها برضه يا أختي الكريمة ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الأكل بالشمال أكل الشيطان، إيديك اليمين سليمة كلي بيها، مش قادرة عودي نفسك مرة في مرة في مرة والله ربنا هيكرمك والأمر هيبقى يسير. نعود إلى آداب الطعام والشراب. 11 من أدب الطعام والشراب عدم النظر في أكل الجالسين. أنا عزمك عندي، مش من الأدب أقعد أبص لك أعد عليك المعالق أشوف أكلت كام رغيف أبص كده، هذا ليس من الأدب. ليه؟ لأنه يشعر الناس بالحرج، وهذا لا يفعله أصلا إلا البخلاء. دعا سليمان بن عبد الملك أعرابيا إلى طعامه، فرفع الأعرابي لقمة إلى فمه فقال سليمان حسبك، أو قال له انتظر. قال ولما؟ قال في لقمتك شعرة، اوعى تبلعها لسه فيها شعراية. فألقى الأعرابي باللقمة في القصعة وقال وأنت تنظر إلى طعامي نظرة من يرى الشعرة في اللقمة، والله لا أكلت معك. ده من فعل البخلاء. 12 من الأمور المستحبة في الأكل والشرب إطعام الزوجة باليد أو إطعام الولد أو مناولة الضيف، ده كله من الأدب وانت مأجور عليه. الضيف بيأكل معايا ومتكتف ومحرج، أنا أديله بقى ورك البطة دي من إيديا ربنا يخليك، لا أجرب بقى الفراخ دي ما حصلتش، ده الحاجة بتعمل الفراخ بطريقة انسى، طب المزايا دي كده يعني يبقى فيه مؤانسة. ولو الزوجة أكلها في بقها. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. يا سلام تأكل بقها كده. والنبي كان صلى الله عليه وسلم يأخذ العظمى عليها القطعة اللحم فينهس نهسة ويطعم عائشة، أو يناولها أولا فتأكل هي أولا نعم، ثم يتلمس موطن شفتيها فيها ويأكل من ورائها صلى الله عليه وسلم. تقول لي الكلام ده كان زمان يا مولانا، وإحنا لسه عصفورين في عش ليس معنا من يشغب من الأولاد، يعني هأكلها والعيال بصين بيتفرجوا عليا وفيها إيه؟ ايه المشكلة ان اكل مراتي في بقها كده وعيالي بيتفرجوا علي، عشان الولد يطلع يعرف يعامل مراته ازاي. 13 من ادب الطعام والشراب اذا وقع الذباب في اناء احدنا، اذا اراد ده مش واجب ولا فرض، اذا كان عايز يغمس الذبابة ثم يطرحها ويشرب. تقولي اخيه ايه القرف ده، امسك لسانك اسمع. روى البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمس ثم لينزع فان في احدى جناحيه داء وفي الاخر دواء. العجيب ان الغرب الالمان اكتشفوا فعلا ان الذباب في جناحها داء وفي الآخر مضاد حيوي لهذا الداء، وعشان كده لما تنزل في الطعام بتنزل من ناحية الجناح الذي فيه الداء لعلمها بهوانها وضعفها، كأنها بتقول له هتموتوني علي وعلى أعدائي. افرض واحد مسكين خالص خالص جاله كيلو لحمة بيجيله من العيد للعيد وعمل اللحمة كده، أم الذبابة وقعت في الشوربة في الإناء، يرمي كيلو اللحمة اللي بيشوفه من السنة للسنة؟ النبي قالوا لا، اغمسها عشان الشر اللي فيها يذهب، في جناح داء وفي الآخر دواء، ثم اطرحها. وهو الراجل نفسه حلوة فأكل، أفي ذلك بأس؟ أبدا أبدا. إنما أنت بقى شايف نفسك راجل يعني باشا كبير، أنت ابن أغلو لزغلو، أم والدت حضرتك الملكة نزلي، أنت شايف نفسك يعني خلاص مش عايز تأكل ما تأكلش، أنت حر مش واجب عليك. إنما لو واحد عمل كده لا تنكر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. 14. من أدب الطعام والشراب غسل اليدين والفم والمضمضة بعد الطعام وتخليل الأسنان. يا سلام على أدب الإسلام وجمال الإسلام ونظافة المسلمين. أغسل إيدي قبل الأكل وبعد الأكل، أغسل فمي بعد الأكل، واتمضمض وأخلي الأسنان. لما رواه الشيخان عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء، مكان اسمه كده، دعا بطعام فما أتي إلا بسويق كام رغيف عيش، فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. أو السويق أحيانا بيعمل بطريقة يعني يبقى كده بطريقة يعني سائلة. قال فتمضمض، تمضمض بعد الطعام وتمضمضنا. هذا من أدب الطعام، لأن عدم غسل الفم بعد الطعام يصيب الفم بالبخر، بالرائحة الغير طيبة. نعم. 15. من أدب الطعام والشراب السواك. والنبي قال: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. والنبي كان إذا أراد أن يدخل إلى بيته يستاك أولا ثم يستأذن، إذا قام من نومه قبل أن يقول أذكار الاستيقاظ من النوم يستاك أولا. يعني السواك ده قضية كبيرة. النبي قال: السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب. تقول لي يعني مش هجيب السواك، أنا مش هستخدمه، هستخدم معجون أسنان، ينفع؟ ينفع ونص، مش مشكلة، ما في مانع. النهاردة تقول لي مكان السواك بقى فيه المعجون، انت حابب المعجون على البركة، والنهاردة في معجون معمول من السواك، الأمر واسع يا أخوانا. 16. من أدب الطعام والشراب الوضوء من لحم الإبل. إذا كلت لحم جمل يا بركة لازم ولا بد وحتما تتوضى. أكل لحم الإبل يلزمه وضوء واجب. تقول لي يا عمي الكلام ده جايبينه منين؟ ده ايه؟ شفت انا واحد استاذ دكتور في مقارنة الأديان طلع في التلفزيون يقول لك ده الكلام ده، انتوا مش فاهمين. انتوا الحكاية ان النبي كان قاعد ومعاه مجموعة من الصحابة وكانوا واكلين لحم جملي، فواحد ضرط اخرج ريحا بصوت، فالنبي عشان ما يكسفهوش قال: من اكل لحم جزور فليتوضأ. جبته منين ده يا بركة يا عكاك؟ كتاب كان في اي كتاب؟ دي قصة مشهورة، كذب على النبي، كذب. وتطلع معاه الدكتوراه معرفش خدتها ازاي وتكذب على النبي، او جاهل ما تعرفش. اسكت، الكلام ده غير صحيح، وإلا اتحداك في اي كتاب الكلام ده. امال النص ايه؟ اسمع. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. رواه مسلم. كذا جاء في الحديث الصحيح: أنا توضأ من لحم الغنم يا رسول الله؟ قال: إن شئتم. قالوا: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحم الغنم؟ إن شئتم. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. نعم. إنما القصة المشهورة دي قصة مزوقة مزيفة من اختراع المفاليس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب آخر أدب من آداب الطعام والشراب إيه؟ حمد الله عز وجل، الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوة، أو الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: إن الله عز وجل ليرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمده عليها ويأكل الأكلة فيحمده عليها. هذه جملة من آداب الطعام والشراب، خدناها في ثلاث حلقات، يعني قعدنا ثلاث ساعات نتكلم عن هذا الأدب. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى أكمل الأدب، وأن يرزقنا حسن الخلق، وأن يصلح زوجاتنا، وأن يصلح أولادنا، وأن يملأ بيوتنا بالود والرحمة والسكينة، وأن يذهب عنا الشقاق والخلاف وسوء الأخلاق، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأل الله أن يوفق رئيسنا، وأن يقيد له البطانة الصالحة الناصحة، وأن يحكم فينا شريعته. اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم حكم فينا شريعتك، اللهم أذن لقرآنك أن يحكم، ائذن لسنة نبيك أن تسود. اللهم انتقم من جبار سوريا المجرم بشار الأسد، وانتقم من مجرم فلسطين المحتلة النتن يهو، واجعل هذه الدماء التي سالت مع الشهداء برحمتك يا رحمن يا رحيم. آمين آمين. بحبكم في الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأنتظركم في لقاء الأحد في 10:30 مساء، وبارك الله فيكم ولكم وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.